بها أزهرت من معاني الوفاء رياض التصافي ومرج الفخار يجازى بها صانع المكرمات وفاء لذي الفضل صارت لهم دليل حياة وأسمى شعار دليل حياة وأسمى شعار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم من جديد في برنامجكم المال والحياة، هذا البرنامج الذي نتدارس فيه ونتناقش عن أمور مالية معاصرة في هذه الحياة. اليوم نتكلم عن التحويلات المالية المعاصرة، أحكامها، عن مشروعيتها، عن ما يتعلق بها من أحكام وأمور. السؤال التفاعلي، نبدأ بالسؤال التفاعلي الذي يقول: هل لديك سؤال أو استشارة حول التحويلات المالية المعاصرة؟ هذه الحلقة التي نتدارس فيها مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن منصور بن عبد الرحمن الغامدي، الضيف الدائم لهذه البرنامج. اهلا وسهلا بك شيخنا.
حياك الله. الله يسلمك ويبارك. حيا الله الساده المشاهدين.
اليوم العوده للبرنامج ان شاء الله تكون عوده موفقه ان شاء
الله. باذن الله يجعلها عوده حميده. نعم
باذن الله. السؤال التفاعلي: هل لديك سؤال او استشاره حول التحويلات الماليه المعاصره؟ شاركونا في وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، أيضا على واتساب البرنامج الذي سيظهر بإذن الله تباعا على الشاشة. شيخنا، بداية نتكلم عن تاريخ التحويلات المالية المعاصرة، تاريخها، كيف بدأت، كيف نشأت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين، اللهم زدنا علما. التحويلات المالية هي مظهر من مظاهر المعاملات المالية أو التجارات المالية والمبادلات والعقود بين الناس. طبعا بدأت من قديم. لما نتكلم عن التحويلات المالية، ما هي فكرة أو أساس التحويلات المالية؟ هي نوع من أنواع المبادلة، فأنا أعطيك مالا مقابل سلعة. هذا لاحظ أنه دفع المال هذا انتقال للمال من شخص إلى شخص آخر في مقابلة انتقال سلعة من شخص إلى شخص آخر. قد أعطيك هذا المال كسلفة مثلا، قد أعطيك هذا المال في مقابل عمل كإجارة أجرة لك أو راتب لعمل أو وظيفة. قد تدفع هذا المال، تنقله من يدك إلى يد أهلك مثلا في بلد آخر أو في مكان آخر على سبيل النفقة لهم في حوائجهم وما يحتاجون من مقاضي وغير ذلك، وقد أنك تدفع هذا المال لهم على سبيل الهبة أو غير ذلك. انتقال الأموال من يد إلى يد قد يكون بشكل مباشر،
يعني مقاوضة، يعني يد بيد،
يدا بيد، مقايضة مباشرة، وقد يكون بشكل يعني يحتاج إلى وقت بعيد. إذا صار نقل المال هذا من شخص إلى شخص آخر بعيد في بلد آخر، فهذا اصطلح الناس اليوم في الوقت المعاصر على سميتها بالتحويلات المالية. لكن هو نفس انتقال المال. انتقال المال مثلا، أنا لما أنقل المال من محفظتي إلى درج بائع مثلا السلعة التي أمامي، هو انتقال المال من يد إلى يد. لكن متى أحتاج إلى التحويل؟ إذا صارت
في مسافة كبيرة،
في مسافة بين هذين الطرفين، يحتاج إلى تحويل المال. يعني اصطلح الناس على تسميتها هذه المعاملة بتحويل المال من بلد إلى بلد أو من مكان إلى مكان. طبعا
أو من حساب إلى حساب مثلا
أو من حساب إلى حساب آخر لأي سبب، لأسباب الشراء، البيع، الهبة، النفقة، السلفة، القرض، يعني كان. طبعا لما نتكلم عن التحويلات اللي هي من بلد إلى بلد، تزدهر وتخفو بحسب نشاط التجارة العالمي وبحسب الاتصال العالمي. اليوم العالم يعني صار كالقرية الواحدة، وصار الإنسان من غرفته يستطيع أن يشتري جهاز جوال أو يشتري جهاز كمبيوتر من بلد يبعد عنه آلاف الكيلومترات من خلال الإنترنت، تصل إليه السلعة ويدفع المال في يد، ربما يدفع المال في خلال دقائق معدودة وتصل إليه السلعة في خلال ساعات معدودة. بسبب أن هذه المتاجر العالمية كانت في البداية تنقل السلع من أماكنها إلى بلدان أخرى، صارت هذه المتاجر العالمية تتخذ فروعا لها في البلدان، وصارت تتخذ لها مخازن في المدن الرئيسية، وربما في مرحلة لاحقة تتخذ لها مخازن في كل حي من الأحياء.
الله.
فتصبح يعني يصبح تداول السلع يعني سلسا، والتجارة وانتقال الأموال سلسا بشكل كبير.
طيب الشيخ، تحدثنا بعد عن بعض الأحكام المتعلقة بالتحويلات مثلا، مشروعيتها.
طبعا الفقهاء قديما تكلموا عن صور من صور الحوالات المالية. من صور الحوالات التي كانت تستخدم سابقا تاريخيا ما يسمى بالسفتجة.
السفتجة.
السفتجة.
حتى من اسمها كذا.
نعم.
يعني فكرة مالية يعني.
أيوة، فكرة السفتجة إنه فرضا إنه تاجر من الهند وتاجر بمكة. هذان التاجران يتفقان مع بعضهما غالبا، يعني يكون بينهما تصفية الحسابات والمراجعة غالبا تكون في أيام الحج.
يعني من الحج إلى الحج.
أي نعم. فهذا التاجر بمكة خلاص يصير معلم، كأنه مع التاجر الذي مثلا في الهند، كأنهم يشكلون مع بعضهم، كأنهم يشكلون شركة حوالات. فإذا أراد شخص بمكة أن يسافر مثلا إلى بلد آخر، يعني لماذا كانوا يحولون سابقا؟ إما لأنه يريد أن يتخلص من الذهب والفضة، الدراهم والدنانير في يده في الطريق، لأنه خطر عليه،
عرضة للسرقة.
عرضة للسرقة. فمثلا شخص سيذهب إلى الهند، فيذهب إلى هذا التاجر بمكة ويقول له أنا الآن أقرضك مثلا 100 دينار من الذهب. يقول حسنا أنا أقبل القرض هذا. يقول سوف أستلم منك هذا القرض إذا وصلت إلى الهند من خلال وكيلك، كأنه هذا فرع له آخر.
أيه.
في الهند. فيعطيه التاجر مثلا الذي بمكة، يعطيه ورقة كانت تسمى، هذه ورقة تسمى السفتجة، أشبه بوصل، أشبه بشيك، أشبه بسند، ورقة أنه لفلان مثلا منصور أنه أعطاني 100 دينار من الذهب، فضلا أيها التاجر يعني شريكي مثلا بال
أعطيه المبلغ. الهند
أعطيه هذا المبلغ. وطبعا لا بد أن يكون هناك علامة مميزة يتفقون عليها،
يعني هذه تعتبر هي مثلا كلمة السر.
كلمة السر
في الموضوع.
نعم. كلمة السر هذه اللي تعادل اليوم في الاتصالات الإلكترونية التشفير. التشفير الإلكتروني.
نعم.
اليوم التواصل الإنترنتي فيه تشفير إلكتروني.
يعني كان التشفير موجود من
سابق. نعم. فهذا يتفقون على تشفير معين في الرسالة.
سفتجة.
فإذا وصلت إلى التاجر الذي في الهند واطلع على هذا التشفير الذي في هذه الرسالة، أو الخاتم الموجود بالرسالة، أو الطريقة التي يعني وصلت بها الرسالة، فمعنى ذلك أنه سوف يسلم لهذا الشخص 100 دينار. ويقيد ذلك التاجر أنه لي عند التاجر الذي بمكة لي عليه 100 دينار. طبعا إذا جاء شخص نفس الشيء من الهند يريد أن يحول إلى شخص بمكة، فرضا 50 أو 70 دينار، فرضا نفترض أنه 70 دينار، نفس الشيء يعطيه، فيصرف له التاجر المكي مثلا 70 دينار. يصبح الآن بعد هذه العمليتين تاجر الهند مثلا يطالب تاجر مكة ب30 دينار الصافي. الصافي هذا كل ما جاء موسم للحج أو موسم للعمرة، فجاء هذا التاجر كل واحد يجيب معه كشوفات الحسابات، ما قام بتسليمه وما قام بتسلمه. فيقول خلاص إذا الصافي كذا كذا كذا، يتم تصفية الحساب. هذه كانت تسمى السفتجة.
هذه سابقا يعني في.
أيوة، كانوا يستخدمونها لنقل الأموال عند السفر. طبعا ما الذي يقوم مقام السفتجة اليوم؟
التحويلات من بنك إلى بنك.
في حقيقة ليس التحويلات،
وإنما
البطاقات اللي هي تسمى بطاقات الصرف الآلي أو غيرها. يعني أنت تودع المال مثلا لدى بنك من البنوك وتأخذ هذه البطاقة، تستطيع بهذه البطاقة أن تصرف مالك من أي بلد في العالم، من أي صراف يسمى ATM، أو أي نقطة بيع تحمل شعار هذه البطاقة التي معك. فمثلا لو أصدرت بطاقة من فيزا أو من مثلا ماستر كارد أو غيرها من المنظمات العالمية، فإذا كان لديك في البطاقة هذا الشعار، فمعنى ذلك أنك تذهب إلى أي بلد في العالم، تذهب إلى الهند مثلا، فتدخل هذه البطاقة في الصراف الآلي، فيقوم هذا الصراف الآلي بإخراج هذه النقود لك. طبعا كيف يخرج لك النقود هذه؟ في واقع الأمر أنت تصرفها من صراف تابع لبنك هندي، وأنت قد استصدرت هذه البطاقة من بنك مثلا نفترض
محلي
مكي مثلا في مكة أو في جدة أو أي كان، فلما تصرف من هناك خلاص البنك الهندي يقيد أن له على هذا البنك الذي أصدر البطاقة مثلا 100 دينار. فإذا جاء شخص يحمل بطاقة من البنك الهندي هذا وصرفها في لدى البنك هذا المكي أو بجدة يحصل العكس. فهي نفس فكرة السفتجة، اللهم إنها
بشكل مطور
صارت بشكل مطور إلكتروني نعم. أسرع، وصارت في المقاصة فيها بشكل أسرع
نعم،
وصار الإنسان يستطيع أن يقتضي أمواله بشكل أسرع.
طيب جميل، التقابض في التحويلات المالية المعاصرة كيف يكون التقابض من بلد إلى بلد؟
نعم، الأصل في التحويلات المالية تتم بأشكال عديدة. يعني لما كنا نتكلم عن السفتجة مثلا، ما حكمها الشرعي؟ هي نوع قرض يدفع ببلد ويستوفى ببلد آخر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له فتوى بجواز مثل هذا العمل السفتجة، موجودة في مجموع الفتاوى رحمه الله تعالى، باعتبار أنها قرض يرد بمثله دون زيادة، قد تتخذ شكلا آخر غير صورة القرض. وهذه صورة السفتجة اللي هي صورة البطاقات الصرف الآلي التي تستوفي بها من أي بلد في العالم، إذا لم يكن هناك فيه زيادة فلا مانع منه. النوع الثاني أو الشكل الثاني من أشكاله أن يكون هناك أجرة للتحويل، وهذه تكون كذلك في بعض أشكال التحويلات. مثلا شخص مثلا نفترض أنه بمكة يريد أن يحول إلى شخص مثلا بالمغرب، فيذهب إلى شركة التحويل المالي ويعطيهم المال الذي يريد ويقتضيه هو أو وكيله في المغرب. نفترض أن شخص سيسافر إلى هناك، يقتضيه هو أو وكيله بالمغرب.
طيب
يعني مقابل أجرة، يعني غير صفة القرض، غير أنه يقرضهم ثم يستلف منهم ثم يستوفي هذا القرض منهم ببلد آخر، لا، وإنما يعطيهم هذا المال على أن يقوموا بنقله إلى بلد آخر.
يعني هذا المبلغ، يعني مبلغ الرسوم أو ما تسمى بالرسوم التي تعطى للبنك أو تعطى لمركز التحويلات المالية، يعني هل المبلغ هذا يعني يكون جائز شرعا؟
أي نعم، هذه الرسوم التي مقابل التحويل رسوم جائزة، لأنها نوع من الإجارة، لأنها نوع من الإجارة. هناك نوعان من التحويلات المالية، طبعا لما نقسمها باعتبارات كثيرة، قد تكون التحويلات في نفس البلد إلى بلد آخر، قد تكون مثلا للشخص نفسه يقبضها هو في بلد آخر، قد يكون يقبضها وكيله وهكذا. لكن هناك تقسيم مهم مؤثر معنا في الناحية الفقهية، وهي هل هي بالعملة نفسها أم بعملة أخرى؟ بمعنى أنا أدفع المال هنا فرضا أني سوف أدفعه بالدولار ووكيلي يقبضه في بلد آخر بالدولار، أو هذا العملة نفسها. عندنا نوع ثاني من التحويلات، أن أدفع هنا بعملة فرضا أني سوف أدفع بالريال وأقبضها في بلد آخر بالدرهم أو الدينار أو الدولار أو الجنيه.
والتحويل، هل تحويل من عملة إلى عملة؟
فهنا صار عندنا، اجتمع عندنا معاملتان. المعاملة الأولى معاملة إجارة مقابل التحويل، والمعاملة الثانية معاملة صرف. معاملة صرف.
صرف.
ما هي الضوابط الشرعية لمعاملات الإجارة؟ أن تكون معلومة وأن لا يكون فيها غرر وجهالة، فيكون رسوم التحويل والأجرة ومدة التحويل معلومة. طيب ما هي الضوابط الشرعية لعمليات الصرف؟ عمليات الصرف ضابطها الشرعي أن يتم فيها التقابض، أن يتم فيها التقابض، باعتبار أن النقود قامت مقام الذهب والفضة، وقد جاءت الأحاديث باشتراط التقابض في النقود، كما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في الصحيح: لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. هذا دليل على عدم التفاضل. ومما دل على التقابض مثلا حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبادة: هاء بهاء ويدا بيد.
طيب كيف يكون التقابض يعني إذا كان في البنوك أو في المراكز التحويل؟
أيوة،
يعني كيف يكون التقابض؟
يعني أحسن أهل العلم حقيقة لهم عدد من التوجيهات في طريقة التقابض في التحويلات المالية. فمن أهل العلم من وسع مرحلة التقابض لأجل اختلاف البلدان، فيقول لا مانع أن يمتد المجلس لأجل اختلاف البلدان ما دام الطرفان يسعيان في التسليم. هذه طريقة لبعض أهل العلم، فيقولون إذا كان هذا المتاجرة مثلا كالمتاجرة في العملات لا يوجد فيها تقابض تماما أو لا يراد منها التقابض وإنما يراد بها فقط المضاربة على فروق العملات، فإنه لا يجوز تأجيل التقابض لأنه لا توجد حاجة. لكن إذا كان هناك تجارة أو تحويل أو سلفة، بمعنى أن المال سينتقل حقيقة وليس فقط على وجه المضاربة في الأسعار،
نعم يكون السعر ثابت،
نعم فيقولون أنه يغتفر فيها التأخر في مجلس القبض ما دام أن الطرفين يسعون في التقابض، لأن بلدان العالم الآن وتباعدها واختلاف أوقات العمل فيها، وهؤلاء مثلا وقتهم ليل وهؤلاء وقتهم نهار،
يعني إذن التأخر لا بأس به،
أن التأخر مثلا يقول إلى يوم أو يومي عمل لا مانع منه ما دام الطرفان ستنتهي عمليتهما بالتقاض. هذا منهج لبعض أهل العلم. المنهج الثاني حقيقة وهو اللي صار عليه مجمع الفقه الإسلامي، قرر أن القيد المصرفي قبض، فيقول إن عملية المصارفة في واقع الأمر قد تمت بين العميل الذي أودع المال وبين البنك، وإن لم يسلمه هذا البنك مثلا العملة الأخرى بيده، ولكن يقول ما دام البنك الذي أمامه قد قيد هذه النقود بالعملة الأخرى لصالحه فإن هذا القيد المصرفي قبض. وهذا قرار صدر مجمع الفقه الإسلامي يعني منذ فترة طويلة، وهو اعتبار القيد المصرفي قبضا، اعتبار القيد المصرفي قبضا. فيقول ما دمت قد دفعت إلى البنك مثلا ريالات وقيد لك البنك دولارات فإنك تعتبر قابضا لهذه الدولارات،
واستلمت الإيصال، إيصال
أحسنت، اعتبروا أن استلام الإيصال
قبض،
القيد لصالحك هذا يعتبر بمثابة القبض. كأنه يعني أنا أضرب لك مثال، اليوم أنت لو مثلا تطلبني مثلا 100 ريال فحولت حوالة إلى حسابك ب100 ريال، بمجرد إيداعها في حسابك وتقيد لصالحك تصلك رسالة جوال أنه تم إيداع 100 ريال في حسابك، فهل أنت تعتبر نفسك الآن قد قبضت هذا المال مني؟
أكيد نعم.
أي فيقولون أن عرف الناس دل على أنه قيد المصرف يعد قبضا، هذه وجهة مجمع الفقه الإسلامي، يقول أن عرف الناس دل على أن قيد المصرف قبض، فلذلك ما دام أن قيد المصرف يعتبر قبضا فتحقق بذلك الشرط المشترط للخروج من عملية الربا وهو التقاوض في المجلس.
طيب وردنا سؤال صوتي نستمع إليه. نعم. وردنا سؤال صوتي عبر الواتساب من الأخ فلاح المطيري من السعودية، نستمع إليه سويا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سؤالي بارك الله فيك، مع كثرة عروض البنوك للبطاقات، بطاقات الفيزا وبطاقات الائتمانية، أرجو جزاك الله خير توضح لنا ما الجائز منها وما الذي لا يجوز حتى نكون على بينة وبصيرة، خاصة مع كثرة هذه العروض وهذه البطاقات التي تعرضها البنوك وطلبات الناس أن يعرفوها وأن يطلعوا عليها، هل هي جائزة أو لها اشتراطات وأحكام ومسائل؟ أرجو أن يكون ذلك واضحا، بارك الله فيك.
شيخنا يتكلم الفلاح المطيري عن البطاقات البنوك، الفيزا، المستر كارد أو ما شابهها،
نعم،
أحكامها المتعلقة بها شيخ.
طيب يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الأحكام البطاقات حقيقة البطاقات أشكالها عديدة، لكن سنتكلم عنها من ناحية الشرعية. البطاقات تنقسم إلى نوعين، بطاقات إقراضية من البنوك وبطاقات ليس فيها قرض من البنوك. البطاقات الإقراضية بمعنى أن هذه البطاقة إذا كان رصيدك صفر فإن البنك يقرضك أموالا تستخدمها مثلا في الشراء أو في من خلال الصراف الآلي أو من خلال الشراء من نقاط البيع. البطاقات التي لا تقرض هي مثلا مثل بطاقات الفيزا مسبقة الدفع، مثلا أن تعطي البنك مثلا 1000 ريال أو 1000 دولار ثم تستهلكها إلى أن تنتهي
وتقف
نعم، حتى تودع مالا مرة أخرى. مثل البطاقات اللي هي تسمى بطاقات السحب من الرصيد، تسمى باللغة الإنجليزية ديبت كارد، يعني أنه يسحب الإنسان من رصيده، فإذا وصل رصيده صفر توقفت البطاقة.
يعني تعتبر كأنها مثلا مثل الحسابات الجارية
مثلا أو يعني هي قريبة. فالإجابة للأخ فلاح على يعني أقسام. أولا نقول البطاقات التي لا يوجد فيها قرض من البنك، وإنما هي مثلا مثل بطاقة الحساب الجاري الذي أودعت فيه نقدا، مثل البطاقة المدفوعة مسبقا، يعني لا البنك لا يقرضك مالا، فهذه البطاقات جائزة لأنه لا يوجد فيها قرض ولا يوجد فيها لا يوجد فيها فائدة على القرض لأنه لا يوجد قرض أصلا. هذا النوع الأول من البطاقات. النوع الثاني من البطاقات وهو البطاقات التي يوجد فيها إقراض من البنك الذي أصدرها. فهنا نقول باختصار إذا كان هذا القرض الذي يقرضه البنك بفائدة فإن هذه البطاقة لا تجوز، وإذا كان القرض الذي يقرضه البنك لا فائدة فيه فإن هذه البطاقة جائزة. إذن البطاقات التي تقرض إذا كان هذا القرض بفائدة فإنها بطاقة محرمة وممنوعة، لا يوجد فائدة تكون بطاقة جائزة. ما أشكال الفائدة التي تفرضها البنوك على حملة البطاقات الإقراضية؟ ما أشكال الفائدة التي تفرضها البنوك على حملة البطاقات الإقراضية؟ حقيقة تفرض البنوك على حملة البطاقات الإقراضية ثلاثة أشكال من الفائدة. الشكل الأول هو رسوم إصدار البطاقة وتجديدها السنوي.
هذه الرسوم تعتبر الرسوم السنوية.
الرسوم السنوية.
نعم.
إذا كانت هذه الرسوم تتجاوز التكاليف الفعلية لإصدار البطاقة فهي فوائد محرمة. النوع الثاني من الفوائد الذي تأخذه البنوك هو الفوائد عند التأخر في السداد أو عند إعادة جدولة المديونية. سواء كانت هذه الفوائد باسم غرامات التأخير أو تمت إعادة جدولة المديونية باسم التورق أو بدون تورق فإن هذه ممنوعة وتعد من الفوائد المحرمة شرعا. لأن لا يجوز قلب الدين على المدين ولو كان باسم التورق. النوع الثالث من الفوائد التي تتحصل عليها البنوك في هذه البطاقات هي ما تأخذه من زيادة مقابل السحب النقدي من الصرافات العادية. فإذا كانت هذه الزيادة التي تأخذها البنوك مقابل السحب النقدي إذا كانت تقابل التكاليف الفعلية فهي جائزة، وإن كانت أكثر من التكلفة الفعلية فهي محرمة وممنوعة.
نعم. طيب ممكن يقودنا السؤال هذا إلى سؤال.
لا لكن كان ألخص الضوابط.
نعم. ألخص الضوابط. نعم.
نقول إن هذه البطاقات الإقراضية تجوز بثلاثة شروط ولا تجوز إذا كانت فيها فائدة. تجوز بشرط ألا يكون فيها إعادة جدول للمديونية ولا غرامات تأخير، تمام، سواء كان بتورق أو بغير تورق، غرامة تأخير أو بدون غرامة تأخير، يعني غرامة تأخير أو غيره أو سميت بمسميات عدة،
رسوم أو رسوم.
نعم. تأخير إذا صار هناك عند التأخر زيادة فمعنى ذلك أن هذه البطاقة لا تجوز، لأن ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه هو أن يقول المدين للدائن أو يقول الدائن للمدين زدني أنظرك، يعني سوف أؤخر السداد مقابل أن تزيد المبلغ،
نفس
سواء سمي تورقا سواء سميت الزيادة رسوما أيا
أرباح
كان أو أرباح أو أيا كان، ما دام أن المدين تزيد عليه كلما تأخر في السداد شهرا تزيد، الشهر الآخر تزيد، الشهر الذي يليه تزيد، فهذا مماثل للربا الجاهلية المحرم شرعا. الشرط الثاني لجواز البطاقة، الشرط الأول ألا يكون فيها زيادة عند التأخر ولو بأي مسمى.
الثاني
أن تكون رسوم إصدارها والرسوم السنوية التجديد لها وفقا للتكلفة الفعلية فقط، ما تكون فوائد مبطنة مقدما. الثالث أن تكون رسوم السحب النقدي وفقا للتكلفة الفعلية وألا تكون فيها فوائد مبطنة.
نعم.
فالبطاقة التي تجتمع فيها الشروط الثلاث هذه والبطاقات حقيقة التي تجتمع فيها هذه الشروط الثلاث قليلة جدا، البطاقات التي تجتمع فيها يعني قليل، لأن كثير من البنوك الغالب عليها أنها لا تقدم هذه الخدمة وهذه البطاقة إلا رغبة في الاسترباح والزيادة، سواء كان عند التأخر أو عند الإصدار أو عند
طيب
السحب النقدي.
سنعود أيضا لبعض المحاور حول البطاقات الفيزا أو البطاقات المسبقة الدفع، ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير، ابقوا معنا.
الذهب ذلك المعدن النفيس الذي يتحلى به النساء ويحرص الناس على اقتنائه ويتداولونه بيعا وشراء، فحرص الشرع على ضبط تداوله وكيفية بيعه وشرائه، ونبه على ما يقع فيه من مخالفات. فالذهب من الأصناف الربوية التي لا بد في بيعها من أمرين: التماثل في الكمية وقبض المبيع والثمن في نفس المجلس، فلا يجوز بيعها إلا يدا بيد ومثلا بمثل كما جاء في الحديث. وعليه فلا يجوز بيع الذهب بالدين ولا بالتقسيط، بأن يدفع بعض الثمن ويؤجل الباقي لمخالفته شرط التقابض. ولا يجوز تبديل الذهب القديم بالجديد مع دفع أجرة التصنيع أو فرق السعر لمخالفته شرط التماثل. والطريقة الصحيحة أن يبيع الذهب القديم ويقبض ثمنه، ثم يشتري الذهب الجديد ويدفع ثمنه. ولا يجوز للصائغ أن يشترط على بائع الذهب المستعمل أن يشتري منه الذهب الجديد، لأنه حيلة على الربا. ومن المخالفات شراء الذهب ببطاقة الائتمان غير المغطاة، لأنها قرض ربوي، ويجوز شراؤه بالبطاقة المغطاة لتحقق شرط التقابض. ومنها التعامل ببورصة الذهب، لأنه نوع من المقامرة، إذ لا يتمكن العميل من قبض الذهب. ومن المخالفات في بيع الذهب بيع أنواع الحلي المخصصة للبس الرجال، لأن لبس الذهب محرم على الرجال، فيكون بيعه من التعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. توقفنا في قبل الفاصل عن أحكام البطاقات الائتمانية وبعض الأحكام المتعلقة بها، ذكرنا ما يخص العميل. شيخنا، نتكلم الآن ما يخص بالتاجر، يعني استكمالا للسؤال، سؤال الأخ فلاح العتيبي. طيب، حكم التاجر صاحب المحل، هل يجوز أن يأخذ مثل ما هذه الأجهزة
أخونا الأستاذ فلاح المطيري؟ نعم. التاجر الآن ما سبق من شروط وبيان هو في حق العميل، لأنه هو المقترض لهذا المال. فنقول لا يجوز لك أن تقترض إلا أن تقترض قرضا لا فائدة فيه، وأما القرض المحمل بالفوائد الربوية فهذا لا يجوز. أما بالنسبة للتاجر الذي يبيع سلعة، فأخرج العميل له بطاقة يسدد بها الثمن، التاجر مباشرة سوف يستلم الثمن الذي مرر العميل. يعني مثلا نفترض أن هذا العميل قد أصدر بطاقة من البنك ألف، فإن التاجر سوف يستلم هذا النقد مباشرة. التاجر حقيقة لا إشكال أن يقبل أي نوع من أنواع البطاقات يسدد ثمنه، ثمن البيع به، ولا ينبغي أصلا ولا يحتاج أن يسأل فيقول هل أنت قد اقترضت هذا الثمن بقرض شرعي أو اقترضته بقرض ربوي، وهل هذه البطاقة يعني مسبقة الدفع أو ليست مسبقة الدفع. لا يلزمه، لأنه قد باع مثلا هذه السلعة بأي مثلا بمئة دولار، قبض المئة دولار، وإنما يقع الإثم في واقع الأمر ويقع حكم الإباحة والتحريم على من اقترض هذا المال، هل اقترضه بفائدة أو اقترضه بدون فائدة.
نعم.
ولكن فرض أنه اقترض هذا المال ثم سدد به ثمن سلعة، فهنا لا يؤثر على التاجر الذي قبض الثمن، لا يؤثر عليه أن الطرف المقابل قد اقترض هذا المال بربا أو بدون ربا.
طيب نأخذ اتصال من أهلا وسهلا بك إبراهيم من تشاد، تفضل.
أهلا وسهلا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا إبراهيم.
أنا عندي سؤال في التحاويل المالية.
نعم تفضل يا إبراهيم.
شيخنا مثلاً الناس قاعدين في نفس البلد، التحويل في نفس البلد مثلاً من منطقة إلى منطقة.
نعم.
وفي نفس العملة مثلاً، في نفس العملة ك.
أي نعم. سؤالك عن التحويل في نفس البلد من مكان إلى مكان في نفس البلد وبنفس العملة.
لا هو نفس العملة في نفس الدولة، في نفس الدولة. بس واحد يجي لزول محتاج، يجي لزول يجي يقول أنا داير قروش المنطقة الفلانية، يقول أيوة أنا عندي قروش، لكن تدفع 100 ريال مثلاً، ومية ريال مقابل عشان تستلم القروش المنطقة الفلانية.
أي نعم. يعني مثلا اثنين موجودين في تشاد في نفس المدينة، فيقول شخص لشخص آخر أنا أوصل لك المبلغ هذا بحيث أنك تدفع لي زيادة 100 ريال، كذا؟
100 ريال أيوة في نفس نعم.
واضح. طيب واضحة يا شيخ، واضحة إبراهيم.
أي أخونا إبراهيم، يعني مثل هذه الصورة هذه نتكلم عنها الآن، لا يوجد في هذه المسألة صرف لأن العملة نفسها، وإنما يوجد فيها إجارة. فهذه 100 ريال الذي يظهر الله تعالى منها جائزة لأنها نوع رسوم تحويل أجرة، كانوا يقول نعم أنا أسلمك في المكان الفلاني أو في البلد الفلاني مقابل أن تدفع لي أجرة قدرها 100 ريال. يعني هذا معنى الأجرة على نقل المال.
يعني معنات أن الحكم فيها جائز.
نعم الحكم فيها جائز لأنها إجارة على نقل المال.
نعم
إجارة على نقل المال.
طيب معنا أيضا
بس في لا بس
نأخذ الاتصال الثاني حتى لا ينقطع الخط. معنا أيضا بلال من الجزائر، أهلا وسهلا بك بلال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
عندي سؤال فقط.
تفضل يا بلال.
فيما يخص الحساب الجاري للبنك، هل يجوز أو لا يجوز؟
الحساب الجاري
للبنك هل يجوز أو لا يجوز؟
طيب تسمع الإجابة الآن.
طيب نجيبك يا أخ بلال، بس نريد أن نكمل إجابة الأخ إبراهيم. من المهم الآن لما يأخذ الشخص الذي يحول هذا المال أو ينقل هذا المال، يأخذ من هذا الشخص، سوف يأخذ من العميل 100 ريال مقابل التحويل، فهو عليه الآن، نحن نطبق أحكام الإجارة، وعليه مسؤوليات الأجير، بمعنى أنه يلزمه نقل هذا المال وفقا للمدة المحددة والتاريخ المحدد والمكان المحدد الذي اتفقوا عليه. هذه يعني تكون حكمها حكم الإجارة، وليست هنا مسألة الصرف واردة، لأن كما ذكر أخونا إبراهيم أنها بنفس العملة. أما أخونا بلال الذي يسأل من الجزائر عن حكم الحساب الجاري، الحساب الجاري هو حساب يودع الإنسان فيه أمواله لدى البنك ويمكنه سحبها متى شاء. إذا كان هذا الحساب بدون فوائد بدون زيادات فإنه جائز، وأما إذا كان البنك يعطي فوائد فوق المال الذي أودعته فإن هذا لا يجوز. طيب. والإنسان عليه أن يعني في حال وجود بنك يقدم الفوائد ينتقل إلى بنك آخر، يعني لا يتعامل بالفوائد. طبعا هناك حسابات فيها مزايا، الحسابات الجارية تقوم بشكل استثماري على المضاربة، هذه حسابات جائزة. أما الحسابات القروض الربوية فهذه لا تجوز. إذا صار الحساب الجاري بلا فوائد فهو جائز، وإن كان بفوائد مضمونة فهذا لا يجوز، وإن كان قائم على الاستثمار بالمضاربة التي لا يكون فيها ضمان لرأس المال ولا للربح فإن هذا جائز.
نعم أيضا معنا عاشور من الجزائر، تفضل يا عاشور.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شرفت مالا من صديق لي في فرنسا، اتفقت معه على أن أرجعه له في الجزائر بقيمة دينار على حساب قيمة الشفعة لنا.
أعد السؤال الله يحفظك بلغة أوضح.
استلفت مالا بالأورو في فرنسا على صديق لي.
استلفت سلفة منه بالأورو؟
واتفقت مع هؤلاء أن إذا رجع إلى الجزائر ورجع له بالدينار على قيمة الصرف عندنا.
على قيمة؟
على قيمة الصرف.
صرف عندنا.
يعني على قيمة الصرف في يوم الرد يعني حين يرد؟
أنا أرجع له بالدينار عندنا.
نعم لكن بأي سعر صرف؟
على حسب قيمة الصرف عندنا الوقت الذي يرجع فيه.
بالوقت الذي يتم الرد فيه؟
نعم على حسب قيمة الدينار مع الأورو في بلدنا.
أي أنا واضح لكن الآن نفترض أنك أنت أخذت منه الأورو في
رمضان مثلا.
مثلا في رمضان وكان سعر الصرف مثلا 1-2 ثم رددت له المال في شهر الحج وكان سعر الصرف 1-3 فما هو سعر الصرف الذي سوف ترد به؟ هل هو سعر الصرف الذي في يوم الرد أم هو سعر الصرف الذي في يوم الاقتراض السلف؟
طيب لو تشرح الصورة.
لا احنا اتفقنا على ان عندما ارجع له المال على حسب قيمة الدينار في اليوم الذي يرجع فيه.
في اليوم الذي يرجع فيه المال احسنت.
نعم.
طيب اخي الكريم يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الان من اقترض مالا بعملة من العملات فانه الاصل ان يرد القرض بالعملة التي اقترض بها. فمثلا اقترض بالاورو الأصل أنه يرد بالأورو أو باليورو. طيب إذا اتفق حين الرد أن يرد له بعملة أخرى بسعر الصرف في ذلك الحين فهذا جائز في يوم الرد. وأما إذا اتفق على سعر صرف مسبقا مقدم اتفق قال أنا خلاص أنا أقترض أنا أخذ منك الآن 1000 أورو وأردها لك مثلا 10,000 مثلا دينار جزائري بعد 6 أشهر فنقول هذا ممنوع لأن هذه مصارفة مؤجلة. ولكن إذا أخذت منه اليورو اليوم وقلت له أنا سوف أرد لك 1000 يورو بعد 2 أو 3 أشهر وإن شئت أن أرد لك في ذلك الحين ما يعادلها بالقيمة الجزائرية مثلا أو غيرها من العملات فلا مانع بقيمة 1000 يورو دون زيادة ولا نقصان في ذلك الحين
بنفس سعر الصرف في نفس اليوم
بنفس سعر الصرف في نفس اليوم الذي ترد فيه.
جميل.
ويكون الاتفاق على ذلك في حينه يعني بمعنى أن يكون المقترض له الخيار أن يرد باليورو أو يرد بالدينار الجزائري يرد باليورو 1000 دينار أو يرد له ما يعادلها بالدينار الجزائري في ذلك الحين. ولكن إذا تم الاتفاق على سعر صرف مسبقا فهذا معناه أننا خرجنا من دائرة القرض ورده إلى دائرة مصارفة مؤجلة.
نعم إن شاء الله
أرجو أن الجواب واضح يا أخي عاشور.
إن شاء الله اتضحت. شكرا يا عاشور على سؤالك وعلى مشاركتك. نأخذ السؤال التفاعلي
يعني لعل نفيد الإخوة. الأصل في جواز رد القرض بعملة أخرى إذا اتفق على ذلك في حينه بسعر يومه هو ما جاء في يعني حديث ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالدراهم وأقتضي بالدنانير وأبيع بالدنانير وأقتضي بالدراهم. فسئل عن ذلك فقال لا بأس ما لم تتفرقا وبينكما شيء لا بأس ما لم تتفرقا وبينكما شيء. وفي بعض ألفاظ الحديث لا بأس بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. في بعض ألفاظ لا بأس بالقيمة. والحديث مروي مرفوعا وموقوفا والمرفوع في ضعف والموقوف صح. فهذا يدلنا على أن المقترض بعملة يجوز له أن يرد بعملة أخرى إذا اتفق على ذلك حين الرد ويكون بالسعر. فإذا صار المقترض بالخيار أن يرد باليورو أو يرد 1000 يورو نفس الذي اقترضه دون زيادة ولا نقصان أو يرد له الكمية المعادلة لها في ذلك الحين بعملة أخرى إذا اتفق على ذلك في حينه فلا بأس بذلك والله تعالى.
نعم، نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في وسائل التواصل الاجتماعي عن سؤال البرنامج التفاعلي، سؤال الحلقة: هل لديك سؤال أو استشارة حول التحويلات المالية المعاصرة التي ذكرناها وشرحنا جزاكم الله خير عن معناها. وردنا سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: عند تحويل العملة من دولة إلى دولة تتم في البداية مصارفة ثم حوالة، فهل المصارفة الأولى تعد تقابض حكميا؟ هذا ذكرنا يا شيخ، لكن نعم. نعيده،
يعني نعيده لا بأس، يعني تلخيصا للأخ الكريم، جوابا للأخ الكريم، لأهل العلم في ذلك منهجان. المنهج الأول يقول أنها قبض حكمي، وهذا مشى عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي بالقيد، أن القيد المصرفية يعتبر قبضا حكميا، وبالتالي فهو قبض حكمي. والمنهج الثاني يقول أنه لم يحصل هناك تقابض، ولكن يغتفر التأخر في التقابض يوما أو يومين لأجل تباعد البلدان ما دام الطرفان يسعيان في تسليم المال.
نعم، والسؤال الثاني يقول: حكم تحويل العملة من دولة إلى دولة أخرى ولكن عن طريق التجار أصحاب المحلات التجارية، فهو يأخذ منك المبلغ حالا ثم يستلم أخوك في الدولة الأخرى، ولكن هذا الاستلام ربما كان بعد يوم أو يومين ولا يكون في نفس الوقت، فهل يعد هذا تقابض؟
يعني الأصل أن يتم في نفس الوقت، وذكرنا أنه لأهل العلم في التأخر هذا يعني طريقان: الطريق الأول أنه يغتفر التأخر لأجل تباعد البلدان واختلاف الأوقات والليل والنهار، ما دام الغرض هو التسليم فلا مانع.
طبعا يتكلم عن المحلات التجارية مثلا، صاحبه في محل صحيح يستلم المحل التجاري،
أيوة هذا الحكم نفسه.
نعم.
ولكن المحلات التجارية لا ينطبق عليها قرار مجمع الفقه الإسلامي باعتبار القيد المصرفي قبضا، لأن قرار مجمع الفقه الإسلامي خصه بالمصارف المرخصة الحكومية باعتبار أنها بنوك قوية، فقال إن قيدها يعتبر قبضا، وأما قيد التجار فلا يعد قبضا، والله تعالى.
نعم. السؤال يقول: ما المقصود بالتحويلات المالية وأجبنا عليها؟ هل تعني المعاملات المالية كالبيع والشراء؟ فإن كان كذلك فيرجى توضيح قولا فصلا في البيع بالتقسيط على زيادة الثمن، يعني مع زيادة الثمن إذا كان حكم
بيع سلعة بالتقسيط مع زيادة في الثمن جائز لا مانع منه شرعا، المهم أن يتفقوا على سعر البيع بشكل واضح وأقساط واضحة معلومة، فإذا كان الثمن معلوما والمبيع معلوما وآجال البيع معلومة ومحددة والسلعة موجودة ومقبوضة وهذه السلعة مملوكة للبائع ونقلها إلى المشتري، فلا يوجد من في هذا مانع شرعا.
نعم. طيب، عيسى باشا يقول: ما رأي فضيلتكم في البيع بالمرابحة الذي تقوم به بعض البنوك وكذلك ما يسمى اليوم بالبنوك الإسلامية المنتشر عندنا
كما ذكرنا الجزائر؟ طبعا إذا صار البيع الذي البنك البائع إذا صار مالكا للسلعة وباع هذه السلعة المعلومة بثمن معلوم وآجال معلومة محددة ومتفق عليها من البائع فهذا جائز، لكن لو قال البنك لو باع البنك ما لا يملك فهذا لا يجوز، لو كانت الآجال غير معلومة فهذا لا يجوز، لو قال له إن الثمن مثلا اتفقنا على أن الثمن سيكون مثلا 200 دولار ولكن لو تأخرت في السداد ستزيد عليك بغرامة 10 أو 20، نقول هذا لا يجوز.
الغرامة هي الربا.
نعم، الغرامة لا تجوز. الغرامة على الديون النقدية لا تجوز، لكن إذا قال له أنا سوف أبيعك هذه السلعة وهي مملوكة عندي وبغض النظر أنا اشتريتها ب100 اشتريتها ب150 أريد أن أبيعك إياها ب200 تسدد لي في السنة الأولى 100 وفي السنة الثانية 100 فلا مانع من هذا، ولكن لو قال له وكل ما تأخرت سوف أزيد عليك أو لو تأخرت في دفع المبلغ فإن عليك غرامة قدرها 20 أو 50، نقول هذا ربا لا يجوز.
ربا صريح يعني.
لكن ما دام الثمن معلوما والسلعة معلومة والبيع معلوم والسلعة مملوكة للبائع البنك البائع فهذا جائز إن شاء الله تعالى، هذا نوع من أنواع البيع المباح.
أيضا وردنا سؤال عن طريق الواتساب البرنامج يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محمد عمارة من مصر، هل يجوز شراء سيارة من معرض سيارات ويكون السداد عن طريق البنك؟ يمكن خارج موضوعنا شوية لكن لو تجيب السؤال.
أيوة أخانا الكريم محمد عمار، نقول إذا صار البنك هو الذي سيشتري السيارة ثم يبيعها لك ويربح في ذلك فلا مانع، أو البنك يشتري السيارة ثم يؤجرها عليك إجارة منتهية بالتمليك فلا مانع.
نعم.
وأما كل إنسان يذهب إلى المعرض وهو الذي يشتري وفقط يأخذ من البنك نقودا بزيادة فهذا لا يجوز والله تعالى.
طيب أيضا سؤال يقول ما حكم أخذ رسوم مقابل تحويل رصيد الجوال لشخص آخر؟
يعني هذه معاملة موجودة أحيانا، يصير أن الإنسان في البطاقات مسبقة الدفع أو في غيرها يكون عنده رصيد للبطاقة مثلا يعادل مثلا 100 ريال، فيتاح له من الشركة المشغلة أن يحول جزءا من هذا المبلغ أو كل هذا المبلغ إلى عميل آخر. طبعا هذه الحوالة الناس يقول حول لي مثلا 50 ريال أو حول لي 10 ريالات أو حول لي 20 ريال، في واقع الأمر هي ليست تحويل للمبلغ، وإنما هي تحويل لمنفعة المكالمات التي يمكن للطرف الآخر، يعني هو في واقع الأمر حول له دقائق اتصال قيمتها 10 ريالات أو قيمتها 20 ريالا أو قيمتها 30 ريالا وهكذا،
يعني تبادل منفعة.
أي فهي ليست يعني تحويلا نقديا، فهي ليست تحويلا نقديا. فهذا مثل هذا التحويل دقائق الاتصال التي تساوي قيمتها 10 ريالات أو 20 ريال أو 100 ريال لا مانع منه شرعا، لا مانع منه شرعا، سواء كان بأقل من السعر أو أكثر من السعر أو مثل السعر. هناك معاملة أخرى وهي تحويل نقدي، لأن شركات الاتصالات بدأت تدخل في سوق التحويلات المالية النقدية. سوق التحويلات المالية النقدية سابقا كان يعني يطبق من خلال التجار، ثم صار من خلال البنوك، ثم صار من خلال شركات متخصصة في الحوالات المالية، والآن دخلت فيه شركات الاتصالات والإنترنت. فمثلا يوجد شركات اتصالات تقدم خدمة التحويلات النقدية للتاجر، يعني تشتري هذا من التاجر ب10 ريالات وتحول من خلال جوالك. شركات الإنترنت كذلك دخلت في سوق التحويلات المالية، يعني مثلا مثل تسمى محفظة جوجل، جوجل واليت مثلا، ولا من خلال مثلا الآن يراد أنه فيسبوك تطرح عملة جديدة. فبدأت شركات الإنترنت والاتصالات يعني تدخل في سوق التحويلات المالية، والأمر في هذا كما ذكرنا الضوابط الشرعية واحدة، وهي أن هذا التحويل إن كان بالعملة نفسها فهنا هذه إجارة ويجوز أن يكون بلا ثمن، يعني بدون أجرة، يعني يجوز أن يكون مجانا ويجوز أن يكون بأجرة. وإن كان فيها صرف فينبغي مراعاة ضوابط الصرف فيها، وهي التقابض في المجلس كما ذكرناه في أول حلقة.
طيب شيخ، اللي هي حكم التعامل مع المواقع الإلكترونية زي الباي بال، زي الشركات يعني المشابهة لها، يعني ما حكم التعامل معها؟
يعني لا مانع من التعامل معها إذا تم ويدفع ويحول لها المال. تحويل المال يتم بطرق كثيرة، إما من خلال البنك، إما من خلال العملات الإلكترونية، إما من خلال البطاقات الائتمانية، إما من خلال عملات جديدة مستحدثة، يعني كلها تحويلات مالية هذه لا إشكال فيها، ولا يشترط فيها التقابض عند شراء السلع. يعني لما الإنسان يشتري سلعة من الإنترنت مثلا لا يلزم أن يتم التقابض في مجلس العقد إذا كان دفع المال بنقد. متى يلزم التقابض؟ إذا كان هناك مصارفة نقد بنقد، أو كان هناك شراء للذهب والفضة، فهنا يلزم التقابض. أما كل إنسان يشتري جهاز كمبيوتر أو جهاز جوال أو مثلا أثاث أو ملابس أو أدوات تجميل مثلا، ويدفع بمؤجلا أو عند الاستلام أو يدفع من خلال بطاقة ائتمانية، فكل هذا لا مانع منه والله تعالى.
طيب شيخنا، في خلال الدقائق أو الدقيقة الأخيرة، يعني رسالة أو موجز لما ذكرنا في الحلقة عن التحويلات المالية.
يعني التحويلات المالية تأخذ أشكالا عدة، ودخلتها تسهيلات عديدة، وسوف تدخل الآن شركات الاتصالات والإنترنت الكبيرة وتقدم، يعني أتصورنا في السنوات القادمة وربما في الشهور القادمة ستقدم عملات جديدة تقوم بالتحويلات المالية في العالم بشكل أسلس وأسرع. خلاصة ضوابطها الشرعية أنه إذا كان فيها مصارفة فلا بد أن يكون فيها تقابض في مجلس العقد، وإن لم يكن فيها مصارفة فالأمر فيها أوسع، أن الإنسان يشتري سلعة ما بأخذ هذه النقود من خلال هذه التحويلات التي تقوم على الشركات الاتصالات أو الإنترنت أو التحويلات المالية أو البنوك أو غيرها. لكن المهم في ذلك كله أن الإنسان عليه أن يعني يحذر، لأن هناك شركات تقدم بعض خدمات التحويلات المالية وتتلاعب، فربما أنها تسرق الأموال، ربما أنها
تضع رسوم،
يعني تغش المتعاملين معها بطريقة أو بأخرى، ينبغي الحذر منها والله تعالى.
شكرا الله لكم شيخنا منصور بن عبد الرحمن الغامدي على هذه الحلقة وعلى هذا الإثراف في التحويلات المالية. أيضا الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة، إلى أن نراكم في حلقة قادمة من برنامج المال والحياة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بها أزهرت من معاني الوفاء رياض التصافي ومرج الفخار، يجازى بها صانع المكرمات، وفاء لذي الفضل صارت لهم دليل حياة وأسمى شعار، دليل حياة وأسمى شعار.